الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه ذكر أسباب من أسباب مغفرة الذنب. وقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي أن على المسلم أن يتعرض لهذه الأسباب حتى ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى. فأول سبب من أسباب مغفرة الذنب في هذا الحديث الدعاء مع الرجاء. يقول تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالدعاء أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد عليه بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، ولكن أحمل هم الدعاء. فهذا وعد من ربنا تبارك وتعالى بإجابة الدعاء، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولكن الدعاء شأنه شأن سائر العبادات، لا بد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفع عنه الموانع. وفي هذا الحديث ذكر شرط من شرائط إجابة الدعاء. هذا الشرط هو حضور القلب عند الدعاء، حضور القلب عند الدعاء. وقد ثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهل. فلا بد أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبه في وقت الدعاء حاضرا. ولذلك هناك أمور نهي عنها العبد وهو يدعو ربه، لأنها تنافي اليقين في إجابة الدعاء. من هذه الأمور أنه يعلق الدعاء بالمشيئة، وهذا يقع في ألفاظ الناس. يقول مثلا وهو يدعو، يقول مثلا: يعني الله ييسر لك أمورك إن شاء الله، الله يتوب علينا إن شاء الله. هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى قادر على المغفرة، فلماذا تعلق المغفرة والتوبة وتيسير الأمور أو غير ذلك من الأدعية بمشيئة الله؟ إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فادعو دعاء المتيقن بأن الله سبحانه وتعالى يجيبك، ودعاء الراغب، أنك إذا قلت إن شاء الله كأنك: يا ربي، إن شئت يسر أموري أو يسر أمور فلان، وإن شئت لا تيسر أمور فلان. هذا خطأ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. وأيضا مما يدل على ضعف اليقين وعدم حضور القلب في الدعاء استعجال الإنسان في الدعاء، استعجال الإنسان في الدعاء. يدعو الله سبحانه وتعالى، يبتلى بمصيبة، يدعو اليوم ثم غدا ثم البعد، بعد ذلك يرى أنه لا يستجاب الدعاء فينقطع عن الدعاء. وهذا أيضا مما نهي عنه، وهذا مانع من موانع إجابة الدعاء. قلنا في الأول لابد أن يكون القلب حاضر، هذا شرط، وأن يكون القلب ماذا؟ القلب عازم على الدعاء واثق بالله سبحانه وتعالى غير مستعجل. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم إجابة يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم. فإما أن يعجل الله له سبحانه وتعالى له دعوته هو إحدى ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له عنده في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى فيصرف الله سبحانه وتعالى عنك شر آخر بهذه الدعوة التي دعوت بها. يقول الله جل وعلا إنك ما دعوتني ورجوتني. فالعبد إذا دعا فإنه يحسن ظنه بالله فيكون راجيا فيما عند الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء عبدي بما شاء. فإن ظننت أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاك فالله سبحانه وتعالى عند هذا الظن، وإن كنت تظن الله سبحانه وتعالى لا يجيب الدعاء فالله جل وعلا عند هذا الظن. فالإنسان يعلق يعني رجاءه بالله سبحانه وتعالى ويثق أن الله جل وعلا يغفر له الذنب. هذا ما تيسر في هذه الكلمة من أسباب مغفرة الذنب، ونرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن مقدمة هذا الكتاب، وأن شيخ الإسلام رحمه الله إنما أصل هذا الكتاب لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن هذا الاعتقاد هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قد تقدم معنا أن منهج أهل السنة يقوم على أساسين عظيمين، هما العلم والعمل. فعقيدة أهل السنة تجتمع في هذين الأمرين، جانب علمي وجانب ماذا؟ وجانب عملي. ولذلك أيها الأخوة يمكن أن نحصر خصوم أهل السنة في هذا الباب على قسمين. هذا الكلام دقيق ويحتاج إلى تركيز. خصوم أهل السنة في هذا الباب على قسمين. القسم الأول أهل منهج عقلاني فلسفي. ما قلت هذا الكلام يحتاج إلى تركيز. أهل منهج عقلاني فلسفي. والقسم الثاني أهل منهج باطني. أهل منهج باطني. نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول هم من؟ هم أهل المنهج العقلاني. وهذا المنهج في أصله يرجع إلى المنهج الفلسفي. والمنهج الفلسفي يقوم على أمرين، حتى هذا لأن هذا فهم هذه المسألة سيبين لك ما هو سبب وقوع الفرق الأخرى في ماذا؟ في الأخطاء في باب المعتقد. المنهج الفلسفي يقوم على أمرين: أن مصدر العلوم هو الإنسان، وأن العلم محصور في المشاهد. مصدر العلوم من؟ هو الإنسان، وأن العلم محصور في المشاهد. فلاحظ أنهم عندما جعلوا أن مصدر العلوم هو الإنسان ألغوا ماذا؟ ألغوا الوحي. وعندما جعلوا العلم محصور في المشاهد ألغوا الغيب. ألغوا الغيب. ونعطيكم مثال تقريبي على طائفة من الطوائف هي تعد من أقرب الطوائف إلى أهل السنة. هذه الطائفة مثلا الأشاعرة. الأشاعرة من منهج عقيدتهم أنهم لا يعتمدون الكتاب والسنة أصلا في باب ماذا؟ في باب العقيدة، وإنما الأصل عندهم ما هو؟ هو العقل. فلذلك من أراد أن يطلع إلى كتبهم لا يجد فيها لربما صفحات لا يجد فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يجد حديث، وإنما العقيدة هي ما استجازته عقولهم. فيقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فكلها ماذا؟ كلها أمور أصلوها من جانب ماذا؟ من جانب العقل. لماذا؟ لأنهم تأثروا بالمنهج ماذا؟ بالمنهج الفلسفي الذي يجعل العقل هو ماذا؟ هو الأساس، يجعل العقل هو الأساس. والمنهج الثاني هم من؟ قلنا المنهج الباطني. لا عفوا، في هذا المنهج عندما أصلوا هذه المسائل وهي مسائل الاعتقاد أصلوها من مجرد ماذا قلنا؟ من مجرد عقولهم، فكان تأصيلهم فيها تأصيلا نظريا فقط، ليس هناك علاقة بين العمل وبين ماذا؟ وبين ما أصلوه في جانب المعتقد، ليس هناك أي علاقة بين العمل وبين ما أصلوه في باب المعتقد. ولذلك هم يقولون، اكتب هذا إن شئت، يقولون في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، يقولون يعني الأشاعرة يقولون الله جل وعلا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. كم قسم؟ ثلاثة. هناك قسم رابع لا يذكرونه، ما هو؟ ها، واحد في عبادته، واحد في عبادته. هم لا يذكرون هذا الشق الأخير، وإنما ماذا؟ وإنما يتحدثون في باب العقيدة عن أمور نظرية بحتة فقط، ليست هناك علاقة بين العلم وبين ماذا؟ وبين العمل. ولذلك هم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ولذلك لا تجد بيئة أشعرية إلا وتجد فيها خلل في جانب ماذا؟ في جانب العبادة، خلل في جانب ماذا؟ في جانب. فربما تجد هذا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو كذلك معه ماذا؟ معه غيره، تجد عنده إخلال حتى في جانب ماذا؟ جانب العمليات. وإذا رأيت بعضهم قد استقامت له جانب العبادات فهو لم يأخذها من جانب عقدي كما هو منهج أهل السنة، وإنما يأخذها من جانب فقهي، يأخذها من جانب فقهي. ولذلك لا تجد بيئة أشعرية ولا تجد فيها خلل في جانب ماذا؟ في جانب العمل. من أين جاءهم هذا الخلل؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يربطوا بين الجانب العلمي والجانب ماذا؟ والجانب العملي. فأمور العقيدة عندهم جوانب نظرية فقط، وليس لها دخل في ماذا؟ في العمل. وما في جانب العمل لم يأخذه من جانب المعتقد، لأن أهل السنة عندما قلنا يتحدثون عن إيمان يقول هو قول وماذا؟ وعمل، فيربطون بينهما ويجعلون العمل داخل في مسمى الإيمان. أما هؤلاء ففصلوا بين ماذا؟ فصلوا بين الأمرين.
على هذا يقوم المنهج ماذا؟ المنهج العقلاني. عندنا المنهج الثاني قلنا ما هو؟ المنهج الباطني، ويتمثل في مدرستين مشهورتين، الرافضة ومن؟ والصوفية. هؤلاء غلبوا جانب ماذا؟ غلبوا جانب العمل أو جانب الإرادة، جانب الإرادة. فالأصل عندهم في منهجهم هو تقديس الأشخاص. تقديس ماذا؟ تقديس الأشخاص. انظر مثلا في الرافضة ماذا يقدسون؟ أئمتهم، ويرفعونهم حتى إلى مراتب ماذا؟ مراتب الولاية. انظر إلى التصوف، الأصل في منهجهم ماذا؟ تقديس الأشخاص، ويرون أن العالم أقطاب وأوتاد، وأن لهم تصرف في الكون، ويؤثرون على أتباعهم من هذا الباب. فعندهم إخلال بجانب ماذا؟ بجانب العلم. فعندهم إخلال بجانب ماذا؟ بجانب العلم. فهؤلاء رفعوا من منزلة العقل أهل المنهج العقلاني، وهؤلاء حطوا من ماذا؟ من مرتبة العقل. ولذلك تجد عندهم تصرفات لا تدخل ماذا؟ لا تدخل العقول. أهل المنهج الباطني تجد عندهم تصرفات لا تدخل حتى العقول، الذي يضرب نفسه، والذي يقتل نفسه، والذي يرى أن هذا الإنسان المجنون هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء المعتوهين هم أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذه أمور تنافي ماذا؟ تنافي العقل. ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة فجعلوا العقل آلة في ماذا؟ آلة للفهم، كما أن العين آلة لماذا؟ للإبصار، والأذن آلة لماذا؟ للسمع، والعقل آلة لماذا؟ للفهم. ولا يمكن للعقل أن يدرك هذه المدركات فيما يتعلق في الله سبحانه وتعالى وصفاته إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الوحي. فالعقل لابد أن يكون له نور حتى ماذا؟ حتى أنت عندك الآن عندك يعني عين، الله سبحانه أعطاك هذا العين، لكن لو كان هذا المكان مظلم هل يمكن أن ترى؟ لا يمكن أن ماذا؟ أن ترى. وكذلك العقل، الله جل وعلا أعطى الإنسان عقل وماذا؟ وجعل الوحي بمثابة ماذا؟ بمثابة النور لهذا العقل. ولذلك الله جل وعلا وصف الوحي بأنه ماذا؟ بأنه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن فهذا الوحي هو نور يستضيه به ماذا؟ يستضي به العقل. فوفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة فعرفوا للعقل منزلته، ولم يرفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى كما فعل هؤلاء، ولم يحطوا من قدر العقل كما فعل هؤلاء إذن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هنا، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. قال: ومن الإيمان بالله. يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له أقسام، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له أقسام، ولذلك قال لك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وهذا التقسيم معلوم عند أهل السنة، أن التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو ينقسم إلى قسمين. باعتبار ما يجب لله، باعتبار ما يجب لله، فالله سبحانه وتعالى يفرد في ماذا؟ في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذا قلنا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يجب لله، أي يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا باعتبار ما يجب لله. والتقسيم الآخر باعتبار ما يجب على العبد، فيجب على العبد ماذا؟ أن يوحد الله سبحانه وتعالى في المعرفة والإثبات، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى في القصد والطلب. فهذين تقسيمين، هذين تقسيمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. تعرف توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ كم قسم؟ يدخل فيه قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيجب عليك أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأنه هو الرب، ويجب عليك أن تعرف الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. ولذلك اسمه توحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، فعندما تقصد وتطلب وتعبد فتتوجه إلى من؟ تتوجه إلى الله، وهذا ما يسمى بتوحيد الإله، توحيد الإلهية. إذن هذين تقسيمين. فائدة معرفة هذين التقسيمين، لماذا نحن نذكر التقسيم الآخر؟ لأن معنى التقسيم الأول هو المشهور، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة، هذا تحتاجه لمعرفة ماذا؟ في المقابلة مع الخصم. إذا جاءك إنسان يقول لك أنتم تثلثون، أنت عندكم تثليث، عندكم ماذا؟ تثليث. أقول له هذا الكلام الذي تدعيه خطأ، وهذا الكلام الذي تدعيه باطل، وإنما الله جل وعلا نحن نفيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وتقول له أن هذا تقسيم من التقسيمات، وهناك أيضا تقسيمات أخرى وهي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فهذا التقسيم هو للإيضاح والبيان. فأنت عندما تناقش هذا الإنسان تقول هذه التقسيمات فقط هي لمجرد الإيضاح والبيان، كما أن الصلاة لها شروط. هل هناك نص في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول أن شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، أنها محصورة في أربعة أو خمسة؟ هل هناك نص؟ لا، وإنما أهل العلم استقروا النصوص وقرأوها وخرجوا أن هناك أمور لو لم تفعلها قبل الصلاة لما صحت صلاتك، وهذا ما يسمى بالسبر والتقسيم. ما هو دليل أهل السنة على هذا التقسيم؟ يقول لك والله شو دليلك؟ لو جاءك إنسان قال شو دليلك عن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة؟ شو بتقول له؟ هناك بعض النصوص فيها يعني فيها دلالة على هذه الثلاث، لكن الدليل الرئيسي في هذا أن دليل ذلك هو ماذا؟ هو السبر والتقسيم. أهل السنة قرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوها لا تخرج في التوحيد عن هذه الثلاثة أمور أو عن هذين الأمرين، وتحاجب شروط الصلاة، تقول هاتي الدليل على شروط الصلاة، هاتي الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شروط الصلاة كذا وكذا وكذا، هل يستطيع أن يأتي لك بالدليل؟ لا يستطيع أن يأتي لك بالدليل. قل له هات لنا أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أركان الصلاة كذا وكذا، هل يستطيع أن يأتي بالدليل؟ لا يستطيع أن يأتي. لماذا؟ لأن هذه الأمور إنما قرأ أهل العلم وماذا؟ واستنبطوها استنباطا. وهناك بعض النصوص يدل على ماذا؟ يدل على هذه التقسيمات الثلاث، يدل على هذه التقسيمات الثلاث، منها سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة تدل على إثبات هذه التقسيمات الثلاث. قال
شيخ الإسلام هنا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. لاحظ هنا أن شيخ الإسلام تكلم عن ماذا؟ عن باب واحد فقط من ماذا؟ من أبواب الأسماء والصفات، وهو باب ماذا؟ باب الصفات. فقال لك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فتحدث عن باب ماذا؟ عن باب الصفات. ولم يتحدث عن باب الأسماء؟ لماذا؟ لأن باب الأسماء في الأصل لم يقع فيه خلاف، فأكثر باب الأسماء لم يقع فيه خلاف، وإنما وقع الخلاف ماذا؟ في باب الصفات، في باب الصفات. وأيضا لأن باب الصفات أوسع من ماذا؟ من باب الأسماء، فباب الصفات واسع، فصفات الله جل وعلا كثيرة جدا، وأسماء الله جل وعلا كثيرة، لكن كل اسم فإنه يدل على ماذا؟ يدل على صفة، لكن هناك صفات ولا يشتق منها ماذا؟ ولا يشتق منها أسماء. الكلام هل هو صفة من صفات الله؟ نعم هو صفة من صفات الله، لكن هل تقال الله جل وعلا هو المتكلم تسميه بأنه المتكلم؟ لا. لذلك نقول باب الصفات واسع، الله جل وعلا من صفاته الإرادة، فالله جل وعلا يريد، ولكن هل تسمي الله سبحانه بأنه هو المريد؟ لا لا تسمي. فباب الصفات واسع جدا، واسع جدا. ولذلك قال لك المصنف هنا: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال هنا: الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. إذن فهذا الباب العظيم، باب الأسماء وباب الصفات، باب توقيفي على نصوص الكتاب والسنة، فلا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وليس للعقل دخل في ماذا؟ في ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. والدليل على ذلك، من يحفظ الدليل؟ ها، الدليل على أن الله جل وعلا لا يوصف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ها يوسف، هذا جيد، هذا من باب العموم، هذا من باب العموم أيضا. هناك نص، هذا من باب العموم أيضا. ها، لا، الدليل حديث كلكم تحفظونه لربما. ها، لا، هذا الحديث حديث المكروب والمهموم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أي الرسل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فالله جل وعلا لا يسميه أحد، وإنما الله جل وعلا هو الذي يسمي نفسه وهو الذي يصف نفسه. فهذا الباب باب توقيفي على الكتاب والسنة، لا دخل للعقل في هذا الباب، أي في باب الأسماء وفي باب الصفات، لأن عندنا باب آخر سنأتي إليه إن شاء الله ليس هو من هذا الباب، هو من قبيل هذا الباب، لكن يصح فيه ما لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا سنأتي إن شاء الله في ذكر القواعد التي لا بد أن نفهمها في باب الصفات. هذه القواعد تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز. القاعدة الأولى في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا وصفاته غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. أسماء الله جل وعلا وصفاته غير محصورة بعدد معين، والدليل الحديث المتقدم، الحديث المتقدم، حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك، وفيه ماذا؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ودليل آخر في حديث الشفاعة، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش قال وأحمده بمحامد لا أحسنها ماذا؟ لا أحسنها الآن. فيحمد الله سبحانه ويصف الله جل وعلا ويثني عليه بماذا؟ بما لا يحسنه الآن مما يعلمه به ربه تبارك وتعالى. إذن فالأسماء والصفات غير محصورة بعدد معين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على حصر الأسماء، وأن في هذا وإنما هذا الحديث يبين أن من شأن الله جل وعلا أن عنده 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد لله جل وعلا أسماء أخرى غير هذه 99، كما تقول مثلا عندي 100 درهم جعلته هذه الصدقة، هل معنى أن أنت فقط عندك 100 درهم؟ لا، إنما ما جعلته للصدقة من مالك ماذا؟ 100 درهم. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في معنى الصفات، الصفات هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها مما دلت عليه النصوص. سنعيد إن شاء الله. في ضابط معنى الصفة أو الصفات، الصفات هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها مما دلت عليه النصوص. كتبتوا معنى هذا أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعين، ما يضاف الله سبحانه وتعالى أما أن تكون أعيان قائمة بذات بنفسها مثل بيت الله، ناقة الله، ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة ماذا؟ إضافة أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وهذه تدل على ماذا؟ تدل على التشريف والملك، تدل على التشريف والملك. فبيت الله جل وعلا هذا ماذا؟ تشريف، ورسول الله هذا ماذا؟ تشريف. إضافة ماذا؟ أن الله جل وعلا أضاف الرسول إليه، فهذه الإضافة تسمى إضافة أعيان منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. وهناك إضافة ماذا؟ إضافة صفة،
والصفة من شأنها أنها تقوم بالموصوف. الصفة من شأنها ماذا؟ أنها تقوم بالموصوف. لو قلت يد فلان، هل تتصور أن هذه اليد منفصلة عن ماذا؟ عن هذا الإنسان؟ لا، لأن الصفة لابد أن تقوم بماذا؟ بالموصوف. الصفة لابد أن تقوم بماذا؟ بالموصوف. فرحمة الله جل وعلا قائمة بماذا؟ بالله. وإرادة الله جل وعلا قائمة بالله. وكل الصفات هي قائمة بماذا؟ قائمة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما عرفنا الصفات قلنا ماذا؟ اقرأوا: ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها. فالله جل وعلا له صفات تميز بهذه الصفات عن ماذا؟ عن سائر خلقه. وهذه الصفات كما ستأتي صفات كمال لله سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة الثالثة، عندنا يمكن قواعد كثيرة، احنا رجانا من الأخوة أن يركزوا في هذه القواعد ويفهموها، ربما تزيد على العشر قواعد، تزيد على العشر أو أكثر. القاعدة الثالثة في معرفة هذه الأبواب، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إما أن يكون ما يطلق على الله سبحانه وتعالى، ما يطلق على الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون اسما أو يكون صفة أو يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى. الفعل يدخل في الصفة، في الصفات. قلنا الأبواب في هذا ماذا؟ فيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويضاف إليه ثلاثة: إما أن يكون اسما أو يكون صفة أو يكون ماذا؟ خبر عن الله سبحانه وتعالى. ما هي العلاقة بين هذه الثلاثة أبواب؟ العلاقة بين هذه الثلاثة أبواب أن أضيق هذه الأبواب هو باب ماذا؟ باب الأسماء، وأوسعها باب الإخبار. فكل اسم فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة. كل اسم يتضمن صفة. وباب الأسماء وباب الصفات توقيفي، أما باب الإخبار فأصح الأقوال أنه ماذا؟ أنه لا يشترط فيه التوقيف. هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ موجود أو غير موجود؟ موجود. هل موجود هذا صفة لله؟ هل هو اسم؟ هو ماذا؟ هو خبر، خبر عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ مثل موجود وشيء كلها ماذا؟ كلها يخبر به عن أو معلوم الله جل وعلا، معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. هل معلوم صفة لله؟ لا، نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه معلوم وأنه موجود وأنه شيء. وفي هذا شيء من النصوص يدل عليه، قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر وشهادة؟ قل الله. إذن فنحن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ليس باسم وما ليس بصفة، بشرط أن لا يكون معناه سيئا، بشرط أن لا يكون معناه سيئا. وهذه مثل هذه الألفاظ قد ذكرها أهل السنة في كتبهم، فيقولون: الله جل وعلا مستو بذاته. هل لفظ الذات خبر عن الله سبحانه وتعالى؟ باين من خلقه، لفظ البان أيضا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه بان منفصل عن خلقه تبارك وتعالى. إذن لابد أن نفهم ماذا العلاقة بين هذه الثلاثة أبواب، بين باب الأسماء وبين باب الصفات وبين باب الإخبار. فالإخبار عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون بما ليس باسم ولا صفة، لكن بشرط أن لا يكون معناه سيئا. وأما باب الأسماء والصفات فإنه باب توقيفي على الكتاب والسنة. هذه القاعدة الثالثة في فهم العلاقة بين ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة أن الصفات باعتبار ثبوتها لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات منفية. ففي النصوص هناك صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذه كثيرة جدا. فالقرآن جله في ماذا؟ في إثبات الصفات. قل أن تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله جل وعلا، أو ذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل. فالقرآن مليء بالصفات الثبوتية، وكذلك هناك ماذا؟ صفات منفية. صفات منفية، والصفات المنفية كذلك هي على قسمين: صفات منفية على سبيل الإجمال، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه صفات منفية على سبيل ماذا؟ على سبيل الإجمال، أو ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس له ند، وليس له نظير. هذا نفي ماذا؟ نفي مجمل. وهناك أيضا نفي آخر، نفي مفصل. وهذا للرد على ما ادعاه الكاذبون، كالذين نسبوا إلى الله جل وعلا الولد. قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أو لدفع توهم قد يرد في الذهن. مثل ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، فقد يتوهم متوهم أن الله جل وعلا قد يعجزه شيء، أو تعرض عليه السنة والنوم، فالله جل وعلا دفع هذا التوهم، دفع هذا التوهم. فقال تعالى ماذا؟ لا تأخذه سنة ونوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد يتوهم متوهم أن هذا الحي القيوم قد تعرض عليه النوم، فالله جل وعلا نفى ذلك فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن باعتبار الصفات، باعتبار ثبوتها لله سبحانه وتعالى، قلنا تنقسم إلى ماذا؟ قسمين: صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية منفية. الذي يهمنا هو منهج أهل السنة، منهج أهل السنة أنهم ماذا؟ أن الأصل عندهم في الصفات ماذا؟ هي الصفات الثبوتية، لأن فيها الكمال لله سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية فإنما نفيت طلبا لماذا؟ طلبا للكمال. فالله جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال ماذا؟ لكمال قيوميته تبارك وتعالى. الله جل وعلا ما اتخذ من ولد ولم تكن له صاحبة لكمال ماذا؟ لكمال غناه، لا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الصاحبة. ولا يظلم ربك أحدا لماذا؟ لكمال عدله. إذن الصفات أفماذا؟ أن الصفات المنفية إنما نفاها الله سبحانه وتعالى لأنها تتضمن كمالا. اكتب هذا حتى ما يفوت عليك. الصفات المنفية إنما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه لأنها تتضمن كمالا. وذلك أكمل، وذلك لأن النفي المحض ليس بكمال، لأن النفي المحض ليس بكمال. يعني الآن، وهذا هو منهج المنهج العقلاني. المنهج العقلاني عكس الآية، جعل الأصل هو ماذا؟ هو النفي وماذا؟ والإثبات على خلاف ذلك. فعندهم الصفات كم؟ سبعة. مثلا الأشاعرة عندهم سبع صفات فقط، هذه هي صفات الله سبحانه وتعالى فقط، في سبع حصروها في ماذا؟ في سبعة. وليس الله سبحانه أكثر من ماذا؟ أكثر من سبع صفات. أما النفي ففصلوا في ماذا؟ فصلوا في النفي، قالوا ليس داخل عالم ولا خارج ولا باء ولا باء ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فهذا النفي المحض ليس بكمال، ربما يكون عدم ونقص. الحين لو أنت أعطيكم مثال أقرب من هذا، لو واحد الحين دخل إلى واحد من الشيوخ قال شوف أنت لست بزبال ولا كالناس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هل هذا مدح؟ يعني يقول أنت لست بزبال ليس بك الناس، أنت ما أنت أنت لست بكذا، أنت لست بعامل، أنت منزه على أنك تخدم الناس، هل هذا مدح؟ هذا ليس بمدح، بل هذا إيش؟ بل هذا ذم. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بكمال. قال أحد الشعراء وهو يذم قبيلته في الحقيقة، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شو رأيكم؟ هذا مدح ولا ذم؟ ها؟ هذا أنت لو شو قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هذا مدح؟ ظاهرا ظاهرا مدح، لكنه قال قبيلة، ما قبيلة صغيرة، قال لا يغدرون بذمة. كانت هذه القبيلة الصغيرة هل تقدر تغدر؟ إذا كانت هي قبيلة، مش قبيلة، قبيلة يعني 30 نفر، هل يقدرون يظلمون الناس؟ ما يقدرون يظلمون الناس، ليش؟ لأنهم ضعفاء أصلا. عندما يقول هذا الجدار لا يظلم، هذا مدح للجدار؟ هذا ليس مدح للجدار، بل لو أنا قلت الجدار لا يظلم كان هذا نقص في حقي أن أقول لا، طبعا الجدار ليست عنده قابلية للظلم أصلا. كذلك هذه القبيلة ليست عندها قابلية للظلم، فأنت عندما تصفهم بالنفي فهذا يكون كأنه بمثابة ماذا؟ بمثابة الذم لهذه القبيلة. إذن النفي المحض ليس بشيء وليس بكمال، بل قد يكون ماذا؟ بل قد يكون نقصا، بخلاف منهج أهل السنة فإنه قائم على الإثبات. ولذلك النصوص المثبتة كم؟ كل القرآن. النصوص المنفية قليلة، وغالبها يكون نفي ماذا؟ نفي مجمل،
وهناك نفي مفصل لأجل أمور ذكرناها، نفي ما ادعاه الكاذبون أو لدفع توهم قد يرد على الأذناء أذهان. فهذا النفي المفصل إنما جاء لماذا؟ إنما جاء لغرض. ويراد بالنفي هذا الباب إثبات ماذا؟ إثبات كمال الضد. فالله جل وعلا لا يظلم أحد لكمال ماذا؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. كم الوقت الحين؟ نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية القواعد. والأخوة يعني لابد من مراجعة ومطالعة هذه القواعد، لأن هذه كلها ستأتينا بعد ذلك يعني في المسائل التفصيلية، ستأتينا في المسائل التفصيلية، ففهم هذه القواعد إن شاء الله سيعينك على فهم بقية المسائل. فنرجو من الأخوة مراجعة هذه القواعد التي ذكرناها وفهمها فهم جيد. وفي الدرس القادم من استشكل شيء من هذه القواعد إن شاء الله لا بأس أن نعيدها توضيحا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد مستشكل شيء من في الدرس؟
فيما ينسب إلى الله الاسم والصفة والخبر.
هي.
إحنا الخبر ما يكون توقيف.
لا يشترط فيه التوقيف. لا يشترط فيه التوقيف.
إذا واحد قال شو دليلك على أن الخبر لا يشترط؟
لا يشترط، لأنه هذا باتفاق. بالاتفاق أنه يصح أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ليس باسم ولا صفة، لأنك لو اشترط هذا لأبطلت المعنى. لو قلنا لو سئلت الله معلوم فقلت هل هو معلوم؟ نعم هو معلوم. هل معلوم هل هو صفة لله؟ ليس بصفة. هل هو اسم لله؟ ليس باسم، وإنما أنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه معلوم. فباب الإخبار هو أوسع الأبواب، أنك تخبر عن الله سبحانه وتعالى بالصفات كذلك. والله جل وعلا أخبر عن نفسه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أخبر الله جل وعلا عن نفسه بأنه ماذا؟ بأنه سمع، قد سمع الله قول. فهذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه قد سمع. فالإخبار بابه واسع جدا، لكن ليس لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى أو تصفه إلا بما وصف به نفسه. فالإخبار أوسع الأبواب، ولكن له شرط كذلك، وهو ماذا؟ أن لا يكون معناه سيئا. والفائدة في ذلك أنك تتقرب إلى الله جل وعلا وتدعوه بالصفات، لكن لا تدعوه بماذا؟ بالإخبار. فما تقول يا معلوم، ما تقول وأنت تدعو يا معلوم، لكن تقول يا حي يا قيوم. فعندما تقول أن هذا الباب باب الصفات باب توقيفي، فعند ذلك لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته، ولكن ليس لك أن تدعو الله جل وعلا بالإخبار عنه. نعم نعم. وهذه المسألة في الإخبار وقع فيها خلاف، فهناك من السلف من يرى بأن الإخبار لابد أن يكون توقيفيا، يعني هناك خلاف في هذه المسألة عند أهل السنة، وذكر الخلاف شيخ الإسلام، أنه منهم من قال من أهل السنة أنه لابد أن يكون باب الإخبار أيضا بابا توقيفيا، لكن أصح أنه لا يشترط. وذلك هناك ألفاظ كثيرة من ألفاظ السلف تدل أنهم أخبروا عن الله سبحانه وتعالى بما ليس باسم ولا صفة. نعم. والله هذه اجتهادات لأهل العلم في بعض المصنفات. ابن عثيمين رحمه الله اجتهد في عد الأسماء في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا، حاول اجتهد. وهناك بعض العلماء أيضا من اجتهد في جمع هذه الأسماء. ورد في هذه الأسماء ورد حديث، لكن هذا الحديث عند الترمذي، ولكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. لا هذا دفع التوهم، ذكرت أن هذا من باب ماذا؟ دفع التوهم. فعندما الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قد يرد ماذا؟ هتقول قد يرد ترد عليه السنة، فالله جل وعلا نفى ماذا؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم. في آية أخرى ذكر الله جل وعلا خلق السماوات قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله جل خلق السماوات على عظمها ونفى أن يكون ماذا؟ أن يكون عاجز عن ماذا؟ عن خلقها. فهذه النصوص لدفع التوهم الذي قد يرد. هذا الدليل، هذا قال الدليل يستدل بأهل العلم بأن الله جل وعلا هو شيء بهذه الآية. هذا إن شاء الله سنأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم، هذا إن شاء الله سيكون محط درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا سيأتينا إن شاء الله في أيضا في 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 باب الصفات، الصفات التي تكون في باب المقابلة، باب المقابلة. فالله جل وعلا يمكر بمن يمكر به ويخادع من ماذا؟ يخادع. قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه تسمى الصفات التي تكون في باب المقابلة، فلا تطلق إطلاقا مجملا، وإنما تطلق في باب المقابلة فقط. نكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.